الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الجريمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال البحث في الجمل التي قيل بأن لها مفهوم، وقد بحثنا سابقا عن الجملة الشرطية، وقد عرفنا على مبنى المصنف بأن لها مفهوم في البيت. والجملة الثانية التي قيل بأن لها مفهوم هي الجملة الوحدية. وقبل البدء في ذلك معرفة المراد حينئذ من الجملة الوصفية عند الأصوليين، نوضح الجملة الوصفية بحسب المثال. فنقول: فيما لو قال المولى أكرم الرجل العادل، فبناء على أن لهذه الجملة، هذه هي الجملة الوصفية، فبناء على أن لهذه الجملة مفهوم، فتكون هذه الجملة دالة على حكمين: دالة على وجوب إكرام العالم العادل، وهذه الدلالة ناشئة من عالم المنصوص لا كلام. وبناء على أن لها مفهوم فهي تدل على عدم وجوب إكرام العالم غير العادل. هنا تدل على عدم الوجوب، يعني حينئذ على انتفاء ثمث الإكرام، على انتفاء ثمث وجوب الإكرام مطلقا. لماذا تدل على انتفاء السلف حينئذ وجوب الإكرام ولا تدل على انتفاء شخص هذا الإكرام؟ لما قلناه سابقا في الجملة الشرطية من أن المفهوم هو انتفاء سلف الحاكم، وليس المفهوم هو انتفاء شخص الحاكم، لأن انتفاء شخص الحاكم هو منتفي وهو متقرر إذا ارتفع موضوعه. كل حكم ينتفي بانتفاء موضوعه عقلا، وإن لم نقل بالمفهوم حينئذ. فحذف من أجل أن يكون للقول بالمفهوم فائدة، لا بد أن نقول بأن المفهوم يدل على انتفاء صنف الحكم. فإن دلت هذه الجملة على انتفاء صنف وجوب الإكرام عن العالم غير العادل، فلو ورد دليل آخر على وجوب إكرام العالم الفاسق لكونه جاره، فيقع حينئذ التعارض بين مفهوم الجملة الوصفية وبين منطوق هذا الدليل الثاني في البيت. هذا كله بناء على أن يكون الجملة الوصفية مفهوم. أما إذا كان الجملة الوصفية لا مفهوم لها، فبحسب المنطوق هي دالة على أنه يجب إكرام العالم العادل. أما بالنسبة للعالم غير العادل فهي ساكتة عنه، لا أنها تدل على وجوب إكرامه ولا أنها تدل على انتفاء الوجوب عنه، بل تكون مسكوتة، بل تكون حينئذ ساكتة عن العالم غير العادل. إذا توضح حينئذ الجملة الوصفية بحسب المثال، فنقول بأنه مراد الأصوليين من الجملة الوصفية هي كل جملة فيها وصف. والمراد بالوصف ليس الوصف النحوي فقط، بل المراد بالوصف عند الأصوليين هو معنى يشمل الوصف النحوي، مثل أكرم العالم العادل، فالعادل هنا وصف نحوي. ولما كان هو وصف نحوي فهو مقصود عند الأصوليين، وإذا كان لها مفهوم فحينئذ يكون نفس هذا الكلام الذي قد تقدم سابقا يجري هنا. ويراد من الوصف عند الأصوليين أيضا الحال، كما لو قال المولى أكرم العالم راكبا، فهنا عندما قال أكرم العالم راكبا يقع النزاع لأن هذه الجملة هل لها مفهوم أو لا. وأيضا يعم الوصف عند الأصوليين التمييز، كما لو قال المولى أكرم عشرة علماء، فحينئذ يقع النزاع بأن هل لها مفهوم أو لا. وإذا كان لها مفهوم فهي تدل على انتفاء وجوب الإكرام عن العشرة إذا كانوا جاهلين، إذا كانوا حينئذ غير عالمين. وأيضا مرادهم بالوصف الكناية، مرادهم بالوصف الكناية كيف نقول؟ نمثل على الكناية بقوله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم قال: لئن يمتلئ بطن أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وهنا لفظ أن يمتلئ شعرا هو كناية عن الشعر الكثير، وليس بكناية عن الشعر القليل. أما أنه كناية عن الشعر الكثير لقيد للفظ الامتلاء، وليس بكناية عن الشعر القليل، لأنه إذا كان الإنسان شاعرا قليلا لا يكون ممتلئا بالشعر، فإذا هو كناية عن الشعر الكثير. يبقى من لفظ خير يستدل أيضا، يستدل حينئذ على أن الشعر الكثير مرجوح. هذا كله بحسب منطوق هذا الحديث، بحسب حينئذ مضمون هذا الحديث الشريف. فهذا الحديث يقولون أيضا هو مندرج من جملة مصادق الجملة الوصفية. إذا قلنا بأن الجملة الوصفية لها مفهوم، فيكون هذا الحديث الشريف له مفهوم، ومفهومه هكذا بأنه إذا كان هذا الإنسان ليس عنده شعر كثير، أو فقل بأنه لم يمتلئ بالشعر الكثير، فحينئذ لا تكون هناك مرجوحية فيه، لا مرجوحية فيه، بحسب حينئذ نفس هذا الخبر بنفس هذه الجملة تكون دالة عليه. يبقى أنه ما الدليل على أن الوصف عند الأصوليين يراد به معنى أعم من الوصف النحوي والحال والتمييز والكناية؟ نقول لأنه لا معنى لتخصيص النزاع بالوصف النحوي، لأن النزاع كما يجري في الوصف النحوي يجري في البقية، فإذا جرى النزاع في الجميع فيكون حينئذ تخصيص النزاع في واحد منها تخصيص بلا مخصص، ترجيح بلا مخصص. أما أن النزاع يجري في الجميع فقد عرفنا جريان النزاع في الوصف النحوي، أيضا يجري حينئذ في الحال، عندما يقول جاء ذا أكرم العالم راكبا، فهنا يقع النزاع بأن هذه الجملة هل تدل على عدم وجوب إكرام العالم إن لم يكن راكبا أو لا، كما صح النزاع في أن أكرم العالم العادل، هل أنه حينئذ تدل على عدم إكرام العالم إن لم يكن عادلا، أو على عدم إكرام العالم غير العادل في البيت؟ فكما أن النزاع في الوصف النحوي يأتي أيضا يأتي في الحال ويأتي في التمييز، فحينئذ لا بد أن نقصد من الألفاظ الواردة في العنوان حينئذ مساحة النزاع، والنزاع حينئذ يتسع لهذا الجميع، فإذا الوصف يراد به جميع هذه المساحة. هذا القيد الأول في معرفة الجملة الوصفية. القيد الثاني في معرفة الجملة الوصفية أنه حينئذ يشترط في الجملة أن يكون الوصف الأصولي معتمد على موصوف مذكور في الجملة، بمعنى أنه معتمد على ذات، هذه الذات قد أشير إليها بلفظ في الجملة، مثل عندما تقول أكرم العالم العادل، فالعادل هو الوصف، هذا الوصف قد اعتمد على موصوف وهو العالم، قد اعتمد على ذات وأشرت إلى الذات بلفظ العالم. يبقى حينئذ ما الدليل على هذا الشرط بأنه يشترط في الوصف هنا في الجملة الوصفية أن يكون معتمد على الموصوف؟ نقول الدليل عليه ما تقدم سابقا في حينئذ في الجملة الشرطية. في الجملة الشرطية قلنا بأن هناك منطوق ومفهوم، مما لا شك فيه هما غير مطابقين، هما غير متماثلين، لأن إذا كان المفهوم بنفسه هو المنطوق لما كان حينئذ المفهوم معنى مغاير وقصير من المنطوق، بل لكان هو غير مفهوم، فإذا لا بد أن يكون المفهوم مخالفا للمنطوق بشيء حتى يكون معنى مغاير للمنطوق. إلا أنه سابقا قلنا بأنه كل ما وجد في المنطوق يجب أن يكون موجودا في المفهوم ما عدا السلب والإيجاب، ما عدا إثبات الحكم وانتفاء الحكم. فمن جملة الأشياء الموجودة في المنطوق هو الموضوع، فإذا الموضوع عندما يكون موجودا في المنطوق على نحو الذكر لا بد أن يكون موجودا في المفهوم أيضا، وإلا فلو أوجدنا مفهوما لا موضوع فيه، أو تقول بأن الموضوع الذي ذكر في المنطوق غير موجود في المفهوم، لا يكون هذا المفهوم مفهوما لذلك المفهوم. يبقى ما الدليل على أنه يشترط في المفهوم أن يكون فيه نفس الموضوع الآتي في المنطوق؟ نقول لأنه يجب أن يكون الموصوف له حالتين، أن تكون الذات لها حالتين، حالة الاتصاف بالوصف وحالة انتفاء الوصف عنها. في الحالة الأولى حالة الاتصاف بالوصف يكون هذا هو مورد الموصوف، الموصوف قال بأنه يتزن بأن هناك وجوب الإكرام على هذه الذات إن اتصفت بالعادل، إن كانت عادلة في البيت. ونحن نتنازع في أن إثبات الحكم على الموضوع حال الوصف هل يدل على انتفاء الحكم عن الموضوع في حال انتفاء الوصف؟ فإذا لا بد أن يكون الموضوع موجودا في المفهوم، لأننا نتنازع في أنه هل يدل الموصوف على انتفاء الحكم عن الذات في حال ارتفاع الوصف. فإذا في حال ارتفاع الوصف لابد أن تكون الذات موجودة، لنتنازع في أن الحكم الذي ثبت لها حال الاستقاء مرتفع عنها أو لا مرتفع عنها، لابد أن تكون موجودة. فإذا كان لابد أن تكون موجودة فحينئذ لابد أن يكون الموضوع موجودا في المنطوق، لأنه حينئذ قد اشترطنا وجوده في المفهوم. فإذا قد اشترطنا وجوده في ذلك المفهوم فإذا لابد أن نشترط وجوده في المنطوق. فإذا اشترطنا وجوده في المنطوق فمعناه أن الوصف لابد أن يكون معتمدا على الوصف. أما لو وردت جملة فيها وصف من وصف نحوي أو حال أو تبليغ أو غيره ولم يكن معتمدا على موصوف لا يكون داخلا في الجملة الوصفية، بل يكون داخلا في الجملة اللقبية في باب اللقب. وسيأتي النزاع حينئذ في باب اللقب بأن هل له مثاله أن يقول المولى أكرم ذلك أكرم العالم أو أكرم العادل. هنا عندما يقول أكرم العادل هذا العادل وصف لم يعتمد على موصوف، هنا عندما لم يعتمد على موصوف خرج من عالم الجملة الوصفية ودخل في عالم الجملة اللفظية. خروجه من عالم الجملة الوصفية هو الذي يهمنا، دخوله في عالم الجملة اللفظية يأتي بحث فيه. خروجه لماذا خرج؟ لأنه لم يكن له موصوف قد اعتمد عليه. هذا القيد الثاني حينئذ الذي يجب علينا أن نعرفه في ذات الجملة الوصفية. القيد الثالث الذي يجب علينا أن نعرفه حينئذ في الجملة الوصفية النسبة بين الوصف والموصوف. أما الوصف يجب أن يكون لأن النزاع في الجملة الوصفية، الموصوف يجب أن يكون الآن قلنا بأنه يجب أن يكون الوصف قد اعتمد على الموصوف. فإذا كل من الموصوف والوصف قد ذكرا في الجملة، فإذا كان قد ذكرا في الجملة لابد أن تكون بينهما نسبة من ذلك حينئذ من النسبة الأفضل. لا يمكن أن يكون بينهما نسبة التباين، أن إذا كان بينهما نسبة التباين لا يكون هذا الوصف وصف للذات مثل كذات وصف للموصوف. بعد لا معنى أن يقول حينئذ هو أكرم حينئذ الرجل الموجود في السماء، إذا قلنا بأن الموجود في السماء وصف مباين مع النسبة التباين. فإذا انتفى التباين تبقى حينئذ النسب الثلاثة. هذه النسب الثلاثة فيها صور أربعة. الصورة الأولى أن يكون بين الوصف والموصوف التساوي، أن يقول أكرم الإنسان أكرم الإنسان الضاحك والنسبة بين الضحك والإنسان، أو أكرم الإنسان الناطق النسبة بين الناطق والإنسان نسبة التساوي. الصورة الثانية أن يكون بين الوصف والموصوف نسبة العموم والخصوص مطلقة، والإطلاق بطرف الوصف لا بطرف الموصوف، مثل أن يقول أكرم الإنسان الماشية. هنا أكرم الإنسان الماشية الوصف أعم مطلقا من الإنسان، هذه الصورة. الصورة الثالثة أيضا نسبة العموم والخصوص مطلق، إلا أن الإطلاق بطرف الموصوف لا بطرف الوصف. ومن هنا زادت الصور على النسب، لأن النسب ثلاثة وثلاث الصور أربعة. مثاله أن يقول أكرم الإنسان الكاتب، فالموصوف الذي هو الإنسان هو أعم من الكاتب مطلقا، هذه الصورة الثالثة. أما حينئذ الصورة الرابعة أن يكون بين الوصف والموصوف حينئذ نسبة العموم والخصوص بالوجه، كما لو قال أكرم الإنسان الأبيض، فالإنسان مع الأبيض يجتمعان في الفرد الأبيض، ويفترق الإنسان عن الأبيض بالإنسان الأسود، ويفترق الأبيض عن الإنسان في حينية الحيوان الأبيض. فإذا النسبة بينهما عموم وخصوص بالوصف. فإذا كانت النسب بين الوصف والموصوف لها صور أربع بجميع هذه الصور تكون حينئذ داخلة في محل النزاع، وتكون حينئذ جملة وصفية يصح النزاع فيها عند الأصوليين أم لا. يقولون بأنه ليست الصور الأربع داخلة في محل النزاع، أما الصورة الأولى فهي خارجة قطعا ولا كلام. لماذا خارجة قطعا؟ لما قلناه الآن عندما قلنا بأن الوصف يشترط أن يكون معتمد على موصوف، قلنا بأن الموصوف يجب أن يكون موجودا في المفهوم في حال انتفاء الوصف. عندما يكون الموصوف موجودا والوصف منتفى نتنازع في أن إثبات الحكم على الموصوف في حال الاتفاق هل يدل على انتفاء الحكم عن الموصوف في حال الانتفاء؟ فإذا لا بد أن يكون عندنا صورة فيها الموصوف موجود والوصف منتفى في البيت. في صورة التساوي لا يمكن لنا أن نوجد الموصوف موجود والصفة منتفية لأنهما متساويان، كلما انتفى أحدهما انتفى الثاني، فكلما انتفى الضاحك أو الناطق انتفى الإنسان. لما انتفى الإنسان بعد لا يوجد عندنا إنسان ينتفي عنه الضحك حتى نتنازع في أن إثبات الحكم عليه حال اتصافه بالناطق جنب الناطقية أو الضحكية هل يدل على انتفاء الحكم عنه في حال انتفاء الضحك أو الناطقية؟ لماذا؟ لأنه سيبقى بانتفاء الموضوع لا موضوع عندنا أبدا. فإذا الصورة لما تكون خارج عن محل، أيضا الصورة الثانية تكون أيضا خارج عن محل النزاع بلا كلام بين الأطفال. لماذا بلا كلام؟ لأن الوصف أعم وانتفاء العام موجب لانتفاء الأخاص. أنت عندما تقول بأنه لا حيوان بالضر معناه أيضا لا إنسان بالضر. هنا عندما تقول أكرم الإنسان الماشي فكل مفهوم النزاع في حال انتفاء الوصف، وكلما انتفى الماشي انتفى الإنسان. فعند يوجد عندنا موصوف لنتنازع في أن الحكم ثبت عليه أو لا. فإذا لابد أن تقل الصورة. الصورة الداخلة داخل عفوا الصورة الثالثة داخلة بالاتفاق. لماذا داخلة بالاتفاق؟ لأن الوصف أخص مطلقا، لأن الموصوف هو الأعم مطلقا. لما كان أعم مطلق من الممكن أن نتعقل مورد فيه الموصوف موجود والوصف منتفي. إذا انتفى الكاتبية عن الإنسان لا يعني انتفاء الإنسان، من الممكن أن يكون الإنسان غير كاتب في البيت. ففي هذه الصورة يصح النزاع في أن الحكم الذي رتب على الإنسان في حال وصف الكاتبية هل يدل على انتفاء الحكم عنه في حال انتفاء الكاتبية عنه أو لا؟ وهذه الصورة يمكن تعقلها، فإذا كان يمكن تعقلها فتكون داخلة. يبقى الصورة الرابعة هي مورد السياق. الصورة الرابعة إذا كانت النسبة بين الوصف والموصوف، حينئذ نسبة العموم والخصوص من وجه فلها ثلاثة مصادر. المصداق الأول مادة الاجتماع، يعني اجتماع الموصوف والوصف على مصداق واحد. متى يجتمعان؟ يجتمعان في الإنسان الأبيض، هذا مصداق. المصداق الثاني مورد افتراق الوصف عن الموصوف. متى يفترق؟ يفترق في الحيوان الأبيض. والمصداق الثالث هو مورد افتراق الموصوف عن الوصف. متى يفترق الموصوف عن الوصف؟ هو يفترق في الإنسان الأسود في البيت. فإذا له ثلاثة. بالنسبة للمصداق الأول هو مصداق الموصوف، لأنه قال أكرم الإنسان الأبيض، يعني يجب عليك إكرام مصداق انطبق عليه الإنسان والأبيض معا. فإذا هو مصداق مادة الاجتماع. فالمصداق الأول هو حينئذ مصداق الموصوف. نحن يبقى عندنا مصداق، مصداق مورد افتراق الموصوف عن الوصف. في هذا المصداق هو مصداق المفهوم إذا كان لجملة أكرم الإنسان الأبيض مفهوم. لماذا هو حينئذ مصداق المفهوم؟ لأن في المفهوم نتنازع في أنه هل يرتفع الحكم عن نفس الإنسان في حال ارتفاع الأبيض عنه، في حال وجود الإنسان وانتفاع الأبيض عنه، يعني فرق الموصوف عن الوصف، بمعنى أنه انطبق الموصوف والوصف لم ينطبق. متى ينطبق الموصوف والوصف لا ينطبق؟ هو في الإنسان الأسود في البيت. فإذا المصداق الثاني هو مصداق المفهوم. فهذه الجملة يعني جملة أكرم الإنسان الأبيض إذا كانت النسبة بين الوصف والموصوف عموم وخصوص من وجه وكان لها مفهوم يكون مفهومها في هذا المصداق الثاني فقط. يبقى المصداق الثالث وهو مورد افتراق الوصف عن الموصوف وهو في الحيوان الأبيض. نقول هذا المصداق ليس من مصادق الموصوف كما هو واضح وليس من مصادق المفهوم، لأننا لا نتنازع في ارتفاع الحكم عن الحيوان في حال اتصافه بالأبيض، بل نتنازع في ارتفاع الحكم عن الإنسان في حال ارتفاع البياض عنه. لماذا؟ لأنه يشترط في موضوع المفهوم أن يكون نفس الموضوع الموجود في الموصوف. الموضوع هنا الحيوان، والحيوان لم يذكر في الموصوف. فإذا المصداق الثالث يكون خارج تخصصا عن الموصوف والمفهوم معا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا قلنا بأنه حينئذ لجملة أكرم الإنسان الأبيض مفهوم، مرادنا بالمفهوم هو المصداق الثالث. الخلف أين الخلاف؟ نقول الخلاف ذهب بعض الشافعية إلى أن جملة أكرم الإنسان الأبيض إذا كان لها مفهوم، مفهومها كلا المصداقين الباقيين، مورد افتراق الموصوف عن الوصف ومورد افتراق الوصف عن الموصوف، كل منهما مفهوم في البيت. فيقع النزاع بينه وبين هذا البعض من الشافعية في المصداق الثالث، أن المصداق الثاني ممكن الاتفاق بيننا، ونحن نقول أيضا بأنه هو داخل في المفهوم. طبعا من أجل أن نتقرب أكثر لعالم الفقه نقول ورد في الحديث بالغنم السائمة زكاة. هذه فحينئذ في الغنم السائمة زكاة بين الغنم والثوب نسبة العبوب والخصوص حينئذ من وجه، لأنه من الممكن أن يكون حينئذ الغنم معلوفة، ومن الممكن أن يكون الثوب موجود في غير الغنم في الغنم، وهناك مادة اجتماع. قال هذا الشافعي قال بأن في الغنم السائمة زكاة لو كان لها مفهوم، فمفهومها حينئذ فمفهومها بأنه لا زكاة في الغنم المعلوفة ولا زكاة في الإبل المعلوفة، لا زكاة في الإبل المعلوفة ولا زكاة حينئذ في الإبل السائمة، وأيضا هو عبر في الإبل المعلوفة. سمحت. قال لا زكاة في الغنم المعلوفة ولا زكاة أيضا في الإبل المعلوفة أيضا. بالنسبة للمصداق الأول مما لا شك فيه أنه هو مصداق المفهوم، وهذا لا نزاع. الكلام في الثاني يقول هو بأن هذا المصداق هو من مصادق المفهوم لجملة في الغنم السائمة زكاة، وهذا الكلام ضعيف. هذا الكلام ضعيف لماذا؟ لأنه يشترط في المفهوم أن يكون الموضوع الذي ذكر في المنصوص أن يكون موجودا في المفهوم، وهنا غير موجود، لأنه هذه جملة في الإبل فيجب أن يكون في الغنم لأن الإبل غير مذكورة في المفهوم. ثانيا، هذا المصداق الذي جعله مفهوم ليس من جملة موارد افتراق الوصف عن الموصوف، لأن جملة افتراق الوصف عن الموصوف هو الإبل السائمة وليس الإبل المعلوفة في البيت. هو جعل الإبل المعلوفة من جملة مصادق المفهوم، مع أنه لو سلمنا معه بأن المصداق الثالث هو من جملة مصادق المفهوم لكان المصداق الثالث هو الإبل السائمة لا الإبل المعلوفة في البيت. فإذا يكون هذا البعض أخطأ من ناحيتين، أخطأ من ناحية أنه جعل الإبل المعلوفة من جملة مصادر المفهوم وجعله من جملة موارد افتراق الوصف عن الموصوف، مع أنه ليس هو من جملة موارد مفهوم من جهة وليس من جملة موارد افتراق الوصف عن الموصوف، لأن موارد افتراق الوصف عن الموصوف في هذا المثال هو الإبل السائمة وليس الإبل المعلوفة. هذا تناول كلام حينئذ في القيد الثالث. إذا توضح الكلام في هذا القيد الثالث يكون قد توضح حينئذ محل النزاع، وهو أن فيما لو ورد حكم في جملة هذه الجملة فيها وصف أعم من الوصف النحوي أو الحال أو التمييز أو الكناية، حال كون هذا الوصف اعتمد على موصوف وحال كون النسبة بين الوصف والموصوف إما نسبة العموم والخصوص مطلق والإطلاق بطرف الموصوف أو نسبة العموم والخصوص من وجه والنزاع في مورد افتراق الموصوف على الوصف، فهل هذه الجملة لها مفهوم أو لا؟ ومرادنا بالمفهوم هو انتفاء سنف وجوب الإكرام عن العالم عن الذات في حال انتفاء الوصف. فإذا توضح محل النزاع نقول وقع ذلك، فإذا توضح محل النزاع نقول بأنه ذهب العلماء إلى قولين. المشهور هنا ذهب إلى عدم المفهوم على العكس من الجملة الشرطية المشهور ذهب المفهوم. يبقى بأنه سر النزاع بين القولين أو سر النزاع بين العلماء، سر النزاع هو أن هذا الوصف، ومن الآن فصاعدا نعبر عنه بالقيد، هذا القيد اختلفوا فيه بأنه هل هو قيد للحكم أو أنه قيد للموضوع، لأنه في الجملة الوصفية عندنا حكم وهو أكرم، عندنا وجوب الإكرام حكم، وعندنا العالم هو موضوع الحكم. فالوصف العادل من الممكن أن يكون قيدا للوجوب بعلم بحسب علم الثبوت، ومن الممكن أن يكون قيدا للموضوع وهو العالم. فإن كان قيدا للحكم بحسب ظهور الجملة فمن الإطلاق الواوي والأوي نستكشف أن هذا القيد سبب تام منحصر، وإذا استكشفنا أن هذا القيد سبب تام من خطر فيكون الحكم يدور مدار القيد وجودا وعدما. إن وجد القيد وجد الحكم، وإن ارتفع القيد لا بد أن يرتفع إذن الحكم. فحينئذ بالنسبة للذات في حال انتفاء الوصف في حال انتفاء القيد عنها لا بد أن يرتفع سمح الحكم عنها. إذا قلنا بأن القيد حينئذ قيد الحكم، لماذا نقول بأنه تكون حينئذ دالة عن المفهوم؟ لأنه إن كان هو قيد للحكم فبحسب تعليق الحكم على القيد من هذا التعليق نستكشف أن القيد من نفس التعليق. هذا هو من ناحية ثانية نستكشف أن هذا السبب هو سبب تام، لأن المولى لم يذكر الواو، لأنه لو كان هو جزء السبب لكان يجب عليه أن يذكر الجزء الثاني. لما لم يذكر الجزء الثاني بالواو فينعقد عندنا إطلاق ناشئ من عدم ذكر الواو، وهو الإطلاق الواو. من هذا الإطلاق الواو نستكشف أن هذا القيد عندما علق الحكم عليه وكان سببا هو سبب تام. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية لو كان هذا السبب له عديل وبديل عنه يثبت الحكم لكان على المولى أن يأتي حينئذ بعديله بلفظ أو. لما لم يأتي بلفظ أو فينعقد إطلاق ناشئ من عدم ذكر أو. من هذا الإطلاق نستكشف أن هذا القيد سبب تام منحصر، وإذا كان سبب تام منحصر فالحكم معلول لهذا القيد حال كون القيد سبب تام منحصر، مما لا شك فيه دون مدارات دون الله. فالقائل بالمفهوم يرى أن القيد حينئذ قيد للحكم. أما القائل بعدم المفهوم ماذا يرى؟ يرى بأن هذا القيد ليس قيدا للحكم، يعني قيد للموضوع، يعني قيد للعالم. إن كان قيد للموضوع وقيد للعالم فلا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، فلا يدل على المفهوم أبدا. لماذا لا يدل على المفهوم أبدا؟ لأنه بالنسبة للوجوب لم يعرف على سبب حتى نعرف سببه ما هو ليكون دائرا مدار هذا السبب وجودا وعدما، يكون مطلق. إذا كان مطلق غايته أثبت على موضوع، هنا لما أثبت على موضوع أثبت على موضوع مضيق، فإثبات حكم على موضوع مضيق لا يعني هذا الإثبات على الموضوع المضيق انتفاء الحكم عما عداه، لعله ثابت على بقية الموضوعات أيضا. غايته أن المولى قارة هو يقول أكرم العادل مباشرة لأن يقدم لنا الموضوع المضيق، وأخرى لا يقول أكرم الرجل يكون الموضوع موسع ثم يضيقه بالوصف فيقول أكرم حينئذ الرجل العادل. لما ضيقه بالوصف فغاية ما أفادنا القيد أن موضوع الحكم مضيق به، فإذا كان غاية ما قدم لنا الوصف أن موضوع الحكم مقيد إثبات الحكم على موضوع لا يعني نفي الحكم عما حدث. ويتوضح هذا بمثال أحسن، بأن يقول المولى اصنع مربعا، صرف أن يقول اصنع مربعا، هل وجود الصنع عندما صب على المربع يدل على انتفاء صنع المثلث وغيره من الأشكال؟ لا يدل على الانتفاء مسكوت عنه. فطارد فإذا كان اصنع مربعا لا يدل على الانتفاء، فلا فرق بين أن يقول اصنع مربعا أو اصنع شكلا رباعيا متساوي الأضلاع قائم الزوايا. فلو قال اصنع شكلا رباعيا حينئذ متساوي الأضلاع قائم الزوايا كذلك لوجب أن لا يدل على المفهوم، لوجب أن لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه، مع أن هنا توجد عدة قيود. أتى بموضوع موسع وهو الشكل ثم قيده، ثم قيده بقيد ثاني ثم قيده بقيد ثاني. هنا عندما قيده وكانت هذه القيود قطعا قيود للموضوع نقطع بأنه لا يدل على المفهوم أبدا، كأنه هو من رأس قال اصنع مربعا في الدنيا. فإذا قال كأنه من رأس اصنع مربع اصنع مربعا لا تدل على المفهوم، فأيضا اصنع شكلا ثلاثي رباعيا إلى آخره لا تدل على المفهوم. يبقى قبل أن ننتقل إلى اختيار المصنف في البيت نقول ليس دائما لن تكون الجملة دائرة بين الحكم والموضوع. من الممكن أن تكون الجملة دائرة بين الحكم والموضوع مثل أكرم العالم العادل، هنا العادل لا يكون إما أن يكون قيدا للحكم وإما أن يكون قيدا للعالم. إن كان قيدا للحكم فحينئذ هو قيد له، وإن كان قيدا للعالم فالعالم هو موضوع الحكم، لأن هذا الحكم لما ثبت لابد له من موضوع، فإذا كان لابد له من موضوع الحكم يثبت له في الخارج موضوعه هو العالم، فمن هنا سمي العالم بأنه موضوع الحكم، ويقولون القيد راجع للموضوع المراد بأنه راجع للعالم. في بعض الجمل لا يكون حينئذ القيد راجع للموضوع، بل يكون القيد راجع لمتعلق الموضوع. علينا أن نشرح هذه العبارة. هذه العبارة حينئذ المراد بها نفس المعنى اللغوي، لأنهم يقولون يوجد عندنا حكم وموضوعه متعلق. كل من هذه الألفاظ الثلاثة تطلق بما لها من معنى اللغوي، ليس فيها معنى الاصطلاح. الحكم واضح وكل ما دل على الوجود والحكم. بالنسبة للموضوع هو ما كان موضوعا للحكم في عالم الخارج، موضوع حكم وجوب الإقامة في عالم الخارج والعالم إذا أجل العالم هو ذلك. يبقى المتعلق، نقول المتعلق ما تعلق به الحكم في الجملة اللفظية، ما تعلق به الحكم في الجملة اللفظية كيف؟ نقول نمثل له بقول تعالى وأتم الصيام إلى الليل. هنا أتم الصيام إلى الليل، الوجوب موضوع الصيام، لأن الوجوب تعلق بالصيام خارجا، فالصيام هو موضوعه، لكن هذا الموضوع له متعلق وهو الإتمام، لأن الوجوب لم ينصب على الصيام مباشرة بحسب ظاهر اللفظ، وإنما انصب على مادة افعل، ومادة افعل هو الإتمام وليس الصيام، فيكون الإتمام هو المتعلق حين يكون الموضوع. لما كان هو المتعلق قيد إلى الليل ليس قيدا للصوم، ليس قيدا لموضوع الحكم، وإنما هو قيد للإتمام، أتم الصيام إلى الليل، فإلى الليل قيد للإتمام فيكون قيد للمتعلق الحكم. إذا كان قيد للمتعلق الحكم فنقول هذا القيد يدور أمره بين أن يكون للحكم وبين أن يكون للموضوع أو للموضوع. لهذا لأنه وإن كان القول حينئذ بالمفهوم المتوقف على إثبات الإطلاقين، الإطلاق الواوي والإطلاق الأولي، إلا أن كل الكلام الذي يقال في هذين الإطلاقين قد تقدم السابق في الجملة الشرطية، فمن هنا نحن لا نبحثها مرة أخرى في البيت. نقول إذا كان القيد راجعا للحكم فحينئذ الحكم علق على القيد، لما علق فالقيد هو السبب. لما كان السبب عندنا إطلاقان، الإطلاق الواوي والإطلاق الأولي، يدلان على أن هذا السبب تام ومنفصل، إذن لابد أن نذهب للمفهوم. هنا لا نتنازع أبدا ولا نتكلم في كل من الإطلاقين وإن كان فيه كلام. لماذا؟ لأن كل كلام قد تقدم سابقا في الجملة الخطية. إن لم يثبت بأن هناك إطلاق واوي أو أولي فمن رأس لم يثبت وتكون الجملة الخطية من السبب ومفهوم لها، وإن ثبت فمن رأس يثبت. وهنا لا معنى للنزاع فيه، وإنما النزاع هنا منحصر في أن هذا القيد راجع للحكم أو راجع لموضوع الحكم أو متعلق موضوع الحكم. إذا عرفنا سر النزاع بين العلماء يبقى اختيار المصنف في البيت. يقول المصنف بأنه الحق أن القيد راجع للموضوع والمتعلق ولا يرجع للحكم، والحق معه بحسب الله، بحسب الله يسمى. طبعا الدليل هو الظهور ليس إلا، وحينئذ معرفة الظهور يكون بالوجدان. أنت عندما تسمع جملة أكرم الرجل العادل هل تتوهم أو تحتمل أن قيد العالم هو قيد للوجود الموجود في أكرم، أو أنه هو قيد للعالم في أكرم؟ لا شك في بأنك تقطع بأن العادل هنا هو قيد للعالم وليس بقيد للوجود الأكرم. لما قطعت لم يكن قطعك إلا لأن الجملة ظاهرة في أن هذا الواصف وصف وبجانب بأن هذا القيد قيد للموضوع وليس بقيد للوجود. من هذا الظهور نتمسك به ونقول الجملة الوصفية ظاهرة يعني بحسب طبعها ظاهرة في أن القيد قيد للموضوع، وإذا كان قيد للموضوع الحاصل لأن كلما كان قيد للموضوع لا يجب عليه. نعم، إن قامت قرينة من خارج على أن هذا القيد راجع للحاكم فمما لا شك فيه تكون هذه الجملة دالة على المفهوم، إلا أن هذه الجملة لابد أن تكون خارجة من محل الانتزاع، لأننا لا نتنازع في مطلق الجمل وإن كانت محتفة بالقرائن، نتنازع في الجمل الوصفية بحسب طبعها. كلمة بحسب طبعها لابد أن تكون مجردة عن أي قرينة تدل على المفهوم أو تدل على علم المفهوم. من هنا وقع الاتفاق عندهم بأن الوصف إذا ورد في الجملة الوصفية وكان هذا الوصف وارد مورد الغالب فهذا الوصف يكون خارج عن محل النزاع. لماذا يكون خارج عن محل النزاع؟ لأن هذا الوصف لأنه وارد مورد الغالب هو قرينة على أن الجملة لا مفهوم لها. والآن قلنا كلما كانت عندنا جملة محتفة بقرينة تدل على المفهوم أو تدل على عدم المفهوم تكون خارج عن محل النزاع، وعندنا هذه الجملة فيها أو وصف فيه قرينة داخلية يدل جان تدل هذه القرينة الداخلية على أن الجملة لا مفهوم لها فإذا لا بد أن تكون خارج عن محل. يبقى علينا أن نعرف بأنه كيف أن الوصف الوارد مورد الغالب يدل على عدم المفهوم في ذلك. قبل أن نعرف ذلك لابد أن نعرف المثال الذي يكون الوصف فيه وارد مورد الغالب. يقولون مثاله قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجره. هذا القول الشريف ورد في آية التحريم عندما حرم علينا الأمهات حينئذ وجل وأزواج الأباء وكذا وكذا، ومن جملة من حرم وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإذا الحرمة ثبتت على الربيبة اللاتي في حجوركم. الربيبة ما هي؟ الربيبة هي بنت الزوجة من غيرك، لا أنه من إلا إذا كانت منك فهي بنت تحرم. فهذه الربيبة ثبت عليها الحرمة. هنا يقولون بأنه لا معنى للنزاع ولا معنى للقول بأن لها مفهوم، بحيث أنه إن كانت الربيبة في غير حجرك فهي غير محرمة عليك أصلا لم يكن النزاع. وهذا دال على أن الوصف حال كونه وارد مورد الغالب فيكون دالا حينئذ على عدم المفهوم. يبقى بأن اللاعي في حجوركم وصف، فإذا كان اللائي في حضوركم وصف كيف أن هذا الوصف وارد مورد غالب؟ نقول وارد مورد غالب لأن غالبا البنت مع أمها المطلقة، عندما يحصل الصلاة غالبا ما يأخذ الأب الذكور والأم تستأثر بالبنات، فإذا غالبا البنت تكون مع أمها المطلقة والأم المطلقة مع زوجها، لأنه قال وربائبكم معناه أن المطلقة قد تزوجت. فإذا من ملاشك في لابد أن تكون هذه البنت الذي كانت مع الأم ستكون حينئذ في حضن زوجها، يعني في حضن زوج الأم لا في حضن زوج البنت في البنت. فإذا كانت في حضنه فإذا غالبا ما تكون بنت الأم المطلقة في حضن زوج هذه المطلقة. هذا من ناحية أن هذا الوصف وارد الأم. يبقى لماذا هذا الوصف يدل على عدم المفهوم؟ نقول يدل على عدم المفهوم لأن هذا الوصف لما كان غالبا بالخارج غالب الربائب في حينئذ في حجور الأزواج، فحينئذ لما ذكر في الجملة الوصفية لعل ذكره يكون بداعي العادة وبداعي الأغلبية خارجا، لأن هذا الوصف لما ذكر لابد له من فائدة، من الممكن أن تكون فائدته أنه قيد للحكم، من الممكن أن تكون فائدته أنه قيد للموضوع. فإذا قطعنا بأن فائدته من أجل العادة الموجودة في الخارج فنقطع حينئذ بأنه ليس بقيد للحكم وليس بقيد للموضوع. مع القطع بأنه ليس بقيد للحكم وبأنه ليس بقيد للموضوع لا معنى نقول بأن الجملة التي فيها وصف وارد مورد الغالب حينئذ يكون وصف دال على المفهوم، لأن الوصف يدل على المفهوم إن قطعنا بأن الغرض من ذكره لكونه قيدا للحكم، ومع القطع بأن ذكره كان ناشئا من العادة والغالب خارجا لا نقطع بأنه هو أتي به لأن يكون قيدا للحكم. مع عدم القطع بأن الإتيان به هو قيدا للحكم، مع عدم القطع بذلك لا يمكن لنا أن نقطع بالمفهوم في البيت. فمن هنا وقع الاتفاق بين الجميع على أن الوصف الوارد مورد الغالب حينئذ هو دال على عدم المفهوم لوجود هذه الخريدة، وهي خريدة كونه واردا. فإذا كانت الخريدة داخلية موجودة فإذا لا بد أن يكون خارجا. يبقى إن قلت بأنه إذا كانت العادة والغالب خارجا كذلك فلماذا ذكرها المولى؟ من أجل أن يدمن لنا العادة، والعادة معروفة عندنا، لأن إذا كان الغالب أن بنت الزوجة موجودة في حضن الزوج والعادة ذلك، فكل فرد منا يعلم هذه العادة. فإذا كان يعلم هذه العادة فلماذا ذكر المولى هذه العادة حين نزل الذكر؟ فلماذا أوجدها في الزنزرين؟ من أجل أن يعلمنا ونحن عالمون، أو من أجل شيء آخر؟ يقولنا ذكرها في لسان الدليل ليس من أجل العلم، وإنما من أجل التشبيه بالبنت، عندما قال هي في حجره هي كبنته في حجره، فكيف أن بنته محرمة عليه؟ لابد أن تكون هي أيضا محرمة، فيكون ذكرها وإن كان من أجل الإشارة للعادة، لكن وأيضا من أجل الإشعار بعلة الحكم، بحكمة الحكم، بأن الحرمة نشأت لأن الربيبة أصبحت عندك من العادة كالبنت، فكيف أن بنتك محرمة عليه؟ أيضا الربيبة يجب أن تكون مستعمة عليه. إذا توضح هذا الكلام فعلي يكون قد توضح مصدر المصنف، وأن الحق لا حينئذ لا مكون الجملة الوصية في هذا الشيء. يبقى من ذهب إلى أن الجملة الوصية لها مكون بأي شيء تذكر، هو بالواقع تمسك بأكثر من ثمانية أدلة في البيت، لكن المصنف ذكر بعض هذه الكلام. من جملة من تمسك، من جملة ما تمسك به على أن الجملة الوصية لها مفهوم، قالوا بأن هذا الوصف قد ذكر، فلو لم يدل هذا الوصف على انتفاء الحكم في حال انتفاء الوصف لكان ذكره له، لأن هذا الوصف لما ذكر لابد أن يكون ذكره لغاية لفائدة. فإذا قلتم بأنه لا مفهوم له معناه أنه ذكر لا لفائدة، وإذا كان ذكر لا لفائدة يكون ذكره له، فمن أجل إخراج كلام المولى ومن أجل صون كلام المولى عن اللغوية لابد أن نقول بأن الجملة لها مفهوم، ليكون حينئذ السبب في ذكر القائد، يكون هذا السبب هو حينئذ المفهوم. يقول المصنف بأنه ذكر القائد ليس محصورا بالمفهوم، من الممكن أن يكون ذكر القيد قد أوتي به من أجل شدة الاهتمام به، كما ورد في غير النص في قوله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة المستقيمة، بمجرد ما قال وحافظوا على الصلوات يكون قد أوزن، قد أثبت حكم المحافظة على الصلاة المستقيمة، مع ذلك أفردها بالذكر على حدة. هنا لما أفردها بالذكر على حدة أفردها من شدة الاهتمام بها، فلعل هذا القيد عندما ذكر فلم يشد الاهتمام، هو أن الإكرام ثابت على كل عالم، لكن قال أكرم العالم العادل من أجل أن العالم العادل يهتم به هو أكثر من اهتمامه بالعالم الثابت. فمن هنا ذكر، هنا إذا كان ذكر القيد من شدة الاهتمام يكون قد أخرجه عن اللغوية وقد صنى زال كلام المولى عن اللغوية. لعله لفائدة ثانية تقولون بأن فائدة ذكر القيد محصورة بمفهوم، نقول له فوائد متعددة. الفائدة الثانية لعل السامع جل المخاطب عندما سأل الإمام لم يسأله إلا عن خصوص الموصوف في حال الوصف، هو قام وسأله عن الغنم حينئذ السائمة فقط، فقال إن في الغنم السائمة. لعل الزكاة واجبة على مطلق الغنم السوم والمألوف، لكن لما قام السائل وسأل عن الغنم السائمة فقط فيجب أن يكون الكلام مطابقا للسؤال، السؤال عن الثوم فقط، فعليه أن يكون أنه في الغنم السائمة في الزكاة، مع غض النظر عن كل المعلومة في البين. فهنا لما أتى بقيد الصوم أتى به لفائدة، وهو أنه إجابة لسؤال عن الثوم فقط. من الممكن أن تكون فائدة ثالثة، وهو أن السامع يعرف حكم الموصوف في حال الانتفاء ولا يعرف حكم الموصوف في حال الإثبات في حال الاتصال، فأراد الإمام أو أراد المولى أن يعرفه هذه الحالة فقط فأتى بهذا الحكم. لعله لا الحكم ثابت عاما، لكن حينئذ جل إعراض يعني الكشف عن هذا الحكم العام فيه ضرر فيه حرج، فهناك تقية تستدعي على الإمام أن يذكر الحكم على الموضوع المقيد. هنا لما أتى بالقيد لا يكون ذكر القيد له، بل يكون حينئذ لفائدة وهي التقية في البين. فألف قولكم بأن القيد محصور فائدته في المفهوم، فإذا قلتم بعدم المفهوم يجب أن يكون له، ذكر القيد ليس محصورا لأن يدل على الانتفاء أو الانتفاء لأن يدل على المفهوم، بل له فوائد متعددة كثيرة. هذا الدليل. الدليل الثاني تمسكوا قالوا بأن الأصل في القيود أن تكون احترازية لا تنضحي، أن تكون احترازية بمعنى أنها تخرج حينئذ غيرها عن تحت الحكم، لا توضحية بمعنى أنها لا أنها أتي بها من أجل أن توضح ما سبق. صارة أنت تقول أكلم الإنسان الناطقة، أو تقول أكلم الإنسان البشر، فهنا لفظ البشر قيد لأنه قيد ليس بإحترازي، لأن الحكم لما ثبت على الإنسان شمل مجموعة من الأفراد. لما أتى لفظ البشر ما أخرج فردا من هذه الأفراد أبدا، لما لم يخرجها فإذا لم يكن احترازيا، لم يكن احترازيا عن الحكم عليه حتى يخرجه، لأنه لم يخرج أحد، وإنما كان توضيحيا لمعنى الإنسان. هذا هو القيد. القيد الاحترازي عندما تقول أكرم الإنسان الكاسب، لما تقول أكرم الإنسان الكاسب عليه قام صب على الإنسان، لما ولكن لما كان المولى لا يريد أن يثبت الحكم على كل أفراد الإنسان قام واحترز عن ذلك بقيد الكاتب. لما أتى بقيد الكاتب احترز فأخرج بقية الأفراد غير الكاتب عن تحت الحكم، ويكون قد احترز عن إثبات الحكم عليهم. هذا معنى الاحتراز. ومما لا شك فيه، كلما شككنا في أن القيد احترازي أو توضيحي نحمله على الاحتراز، مما لا شك فيه غيره، وهذا أصل مسلم. فإذا كان أصل مسلم فحينئذ لا بد أن نقول بالمفهوم. لماذا لا بد أن نقول بالمفهوم؟ لأن احترازية القيد إخراج الأفراد الفاقدة عن تحت الحكم، ومعنى إخراجها عن تحت الحكم هو انتفاء الحكم عنها، والمفهوم هو انتفاء الحكم عنها. فإذا الاحترازية في القيد تستدعي المفهوم من المفهوم. يقول المصنف وقال غيره بأنه صح على أصل القيد أن تكون احترازية صح، ومعنى الاحترازية هو إخراج الأفراد الفاقدة عن الواقف عن تحت الحكم، لكن عن تحت شخص الحكم لا سنسه، وإذا خرجت من تحت شخصه فغاية ما انتفى، انتفى شخص الحكم عن هذه الأفراد. فإذا انتفى شخص الحكم عن هذه الأفراد ليس هو المفهوم، المفهوم هو انتفاء شخص الحكم عن هذه الأفراد. يبقى فائدة انتفاء شخص الحكم عن هذه الأفراد الفاقدة الواصف، تكون الفائدة في تضييق موضوع الحكم، لأنه عندما قال أكرم الإنسان هو لا يريد إثبات الإكرام، لا يريد إثبات شخص هذا الحكم على كل أفراد الإنسان، فقام وأتى بقيد الاحترازي أخرج جميع الأفراد غير الكاتبة، فهذه الأفراد الفاقدة لوصف الكاتبية أخرجها عن الحكم، لكن أخرجها عن شخص الحكم الموجود في المنطوق. وهنا لازمه أن ينتفي شخص الحكم الموجود في المنطوق عنها، لكن انتفاء الشخص لا يكون هو المفهوم، المفهوم هو انتفاء السمع. لكن هنا لما انتفى شخص الحكم عن هذه الأفراد معناه أن هذا الحكم لما ثبت على الموضوع كان هذا الموضوع قد قيد بالكاتبية، فتكون فائدة الاحترازية هنا تقييد الموضوع، لا أنه تكون فائدة الاحترازية هنا انتفاء شخص سلك الحكم عن الأفراد الفاقدة. استدل أيضا بأنه قد اشتهر وشاع بين العلماء بأنه حينئذ تعليق حكم على وصف مشعر هذا التعليق بعلية الوصف للحكم. أنت عندما تقول أكرم الرجل العادل علقت الحكم على الوصف وهو العادل، لما علقت الحكم وهو الوجوب على العادل هذا التعليق مشعر بأن الوصف وهو العادل علة للحكم. فإذا كان علة فحينئذ بضميمة الإطلاقين الواوي والأوي يثبت حينئذ المفهوم في ذلك. الغريب من المصنف في مقام الجواب عندما رد عليه ماذا قال؟ سلم معهم بالإشعار، قال لأنه هو مشعر، لكن الإشعار ليس وصفه، لأنه كما سيأتي في باب الحجات أن عندنا الحجات تابعة للنص، وهو المعنى الآتي من اللفظ على نحو القطع ولا يحتمل غيره، أو أن الحجة ثابتة للظاهر، والظاهر هو المعنى الآتي مع احتمال غيره، يعني المعنى المضمون من الله. وغير هذين القسمين ليس بحجة، الإشعار إن وصل لحد الظهور فهو ليس بإشعار هو ظاهر، وما اشتهر وشاع بين العلماء ليس الظهور وإنما هو الإشعار، فالإشعار لأنه لم يصل لحد الظهور فهو ليس بحجة، وإذا لم يكن بحجة فإذا دلالة الوصف على المفهوم لا تكون حجة. فليكن الغريب منه أنه وسلم معهم. لماذا؟ لأن هنا الحكم لم يعلق على حينئذ على الوصف ليكون الوصف مشعرا بالعلمية. هو التزم بأن القيد قيد للموضوع، لما كان قيد للموضوع فالحكم كان مطلقا غير معلق على أي شيء، لأنه علّس على الوصف ليكون تعليقه مشعرا بأن الوصف علّة به. فالتسليم به ثم النقاش كبرويا بأن الإشعار ليس بحجة ليس في محلة، عليه أن يناقش صغرويا بأنه لا إشعار أبدا، لأنه لا تعليق أبدا، لأنه لا يوجد تعليق. إن وجد تعليق فقط عن المفهوم الثابت على كل سواء كان على مفهوم الإشعار أو على مفهوم الثابت. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع الذي تمسك به بأجل القائل بأن الجملة الوصفية لها مفهوم، تمسك ببعض الجمل، يقول بأن هناك جمل من المقطوع بأن لها مفهوم، فإذا ثبت المفهوم لهذا البعض لم يثبت لها لخصوصية، وإنما ثبت لأن فيها طبع الجملة الوصفية، فإذا طبع الجملة الوصفية يثبت المفهوم، فإذا لم تكن كل جملة وصفية. يبقى ما هي هذه الجملة التي ثبت لها مفهوم بالاتفاق؟ قال قوله حينئذ قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني وهو التأخير في إيفاء الدين على الغني، هذا المطل يؤخر عن إيفاء الدين. في المنطوق قال مطل الغني ظلم، وقع الاتفاق بين الكفار قطعا بأن ومطل الفقير ليس بظلم، مما لا شك فيه. يقولون فإذا وقع الاتفاق بين الفقهاء من دون نقاش بأن مطل الفقير ليس بظلم، مطل الفقير هو مفهوم لمطل الغني ظلم، فإذا وقع الاتفاق على المفهوم هنا قطعا هذه الجملة لها مفهوم، حال كون هذا المفهوم آت من طبع هذه الجملة، لا يوجد فيها لا يوجد في جملة مطل الغني ظلم أي حاجة. فإذا إثبات المفهوم منها إذن فيها يكون حينئذ تابعا لطبعها، وإذا كان تابعا لطبع الجملة الوصفية فإذا علينا أن نقول الجملة الوصفية بحسب الطبع تدل على المفهوم، ومعناه أن كل جملة تدل. هذا مثلا هنا أشكل عليهم بأن هذه الجملة لها حينئذ مفهوم فرض، إلا أن المفهوم كان ناشئا من وجود الفرض. قولكم بأنه لا قرينة، لا قرينة خارجية فرض، لكن القرينة هي داخلية موجودة في داخل الجملة، ومرادنا من القرينة الداخلية هي مناسبة الحكم والموضوع. عندنا الموضوع وهو الغني، وعندنا الحكم وهو الظلم. بالنسبة للغني لما كان غنيا فهو قادر على إيفاء دينه جل الآخرين، لما لم يوفي يكون قد أخر حق الآخرين، وإذا أخر حق الآخرين مع مطالبة الآخرين لهذا الحق يكون قد ظلمهم. لمناسبة الحكم والموضوع ثبت الظلم على الغني، من هذه المناسبة يرتفع الظلم عن الفقير، لأن الفقير عاجز عن إيصال حق الآخرين للآخرين، لما كان عاجزا لابد أن لا يفي مع عدم إيفائه لعدم قدرته، لن تسميه بأنه ظالم؟ لا يصح له يكون، لأنه عاجز، لأنه غير قادر. نعم لو كان قادرا لكان ظلما، لكن لما كان فقيرا كان عاجزا عن إيفاء دين الآخرين، ولما كان عاجزا فيكون التكليف له يكون تكليف محلولا بذنب بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور لا يوصف حال العصيان وحال عدم الامتثال بأنه ظلم وبأنه معصوم في البيت. فمن مناسبة الحكم والموضوع ثبت لهذه الجملة، إلا أنه مناسبة الحكم والموضوع قرينة داخلية، والكلام في أننا نتنازع في الجمل التي يحيذن هي مجردة عن أي قرينة خارجية داخلية. وفق هناك أدلة أخرى تمسك بها تتأتي في الدراسات العليا فلا تنام السلام. يقول هو أكثر مفهوم موضوع البحث المقصود بالوصف هنا، يعني في باب المفاهيم فقط، ما يعم النعت، يعني ما يعم الوصف النحوي وغيره. إن عم غيره فيشمل الحال: أكرم العالم راشد، والتميم: أكرم عشرة علماء، ونحوهما يشمل الثنائي. لا يوجد غيره، لا يوجد من الوصف الأصلي إلا هذه المصادر الأربعة والثنائي. لا يمكن بطل أحدث قيحا خير له من أجلك الشعر، مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع الحكيم. هذا شيء، كما أنه يختص، يعني كما أن الوصف هنا يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا الحكم فاقطعوا أيدي السارق والسارقة، السارق وصف لك لم يحمل على موصوف يكون جافت الباب الوقت ليس جافت الباب الوقت. لماذا قالت ان مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب والسر في ذلك؟ هذا هو الدليل، ان الدلاله على انتفاء الوصف لا بد فيها من فرض موضوع. لماذا لا بد فيها من فرض موضوع؟ يقول لان الموضوع لا بد ان تكون له حالتين، حاله الاتصاف بالوصف ويثبت له الحكم منصوصا، وحاله انتفاء الوصف عنه لنتنازع في انه عندما انتفى عن الوصف هل ينتفي عنه الحكم او لا. فإذا لابد أن يكون الموضوع موجود في المفهوم، والموضوع إذا وجد في المفهوم لابد أن يكون موجود في الموضوع. إذا لابد أن يكون الوصف قد اعتمد على موصوف في المفهوم. قال حينئذ من فرض موضوع ثابت يحكم بقيد وصف، يقيد بالوصف مرة ويتجرد عنه أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه في حال انتفاء الوصف عنه. ويعتبر أيضا في المبحوث عنه هنا أن يكون الوصف أخص من الموصوف مطلقا وهذه الصورة الثالثة، أو من وجه في صورة استراق الموصوف عن الوصف، لأن لو كان الوصف مساوي أو كان الوصف أعم مطلقا فهنا في كل من الصورتين لا يوجب الوصف تضييقا وتقييدا في الموصوف. بالواقع ليس من ناحية التضييق والخراج، بل من ناحية هذا التعليل حتى يصح فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف، لأنه إذا كان متساويا أو كان الوصف عام فكلما انتفى الوصف انتفى الموصوف، لما انتفى الموصوف يوجد عندنا موصوف قد انتفى عن الوصف لنتنازع في انتفاء الحكم عند الوصف. فالنزاع هنا ليس النزاع في التقييد وعدمه. يقول وأما دخول الأخص من وجه في محل البحث فإنما هو بالقياس إلى مورد افتراق الموصوف عن الواقع فقط بالنسبة الثاني. ففي مثال في الغنم السائمة زكاة يكون مفهومه لو كان له مفهوم عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة، مورد افتراق الموصوف هو الغنم عن الواقع وغير السائمة في البيت وهي المعنى. أما بالقياس للمصداق الثالث هو مورد افتراق الوصف عن الموصوف، وأما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة له على المفهوم قطعا، لأن الثالث خرج تخصصا عن المفهوم وعن الموصوف معا، فلا يدل المثال يعني في الغنم السائمة في الزكاة على عدم الزكاة في غير الغنم السائمة وهذا هو مورد افتراق الوصف عن الموصوف، أو غير السائمة وهو مورد حينئذ انتفاء الوصف والموصوف معا. كيف الابن غير السائمة مورد انتفاء الوصف والموصوف معا؟ قال او غير السائمة كالابن مثلا. لماذا؟ قال لان الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب ان يكون محفوظا في المفهوم، لان لا فرق بين المفهوم والموصوف الا في السر والاشاره فقط، ولا يكون متعرضا لموضوع اخر من لكن ولا اثبتا. فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية المذكورة يعني بدلالة في الغنم السائمة الزكاة على عدم الزكاة في الابل المعلوفة لا وجه له، لانه جعلها من المفهوم لا وجه له، اولا لانه الابل المعلوفة ليس مفهوما لقولك في الغنم السائمة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية هذا فيه انتفاء الوصف والموصوف معا، فلو كان هو من المفهوم ولو سلمنا معك بأن السائب من جلة موارد حينئذ المفهوم لوجب أن يكون الوصف موجود على الأقل أن يكون ثوما، وإن لم يكن هناك غنم، مع أن المورد الذي أنت أثبته لم يكن الثوم موجود ولم يكن الغنم موجود. يقول الأقوال في المثل والحقيقة لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة، ولا شك في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك. متى تكون عندنا قرينة تدل على عدم المفهوم؟ قال مثل ما إذا ورد الوصف مورد لذلك الذي يفهم منه يعني من الوصف الوارد مورد الغالب عدم إناصة الحكم به، لأنه لما كان هو غالبا واقعا فيكون ذكره من أجل العادة، لما كان ذكره من أجل العادة نقطع بأن ذكره ليس من أجل إناصة الحكم به. لذلك قال هو الذي يفهم منه عدم، الذي يفهم منه يعني من كونه واردا مورد ذلك عدم إناصة الحكم بالقيد وجودا وعدما، لما لم يعلق الحكم عليه قطعا لم يكن قال نحو قوله تعالى وربائبكم اللائي في حضوركم، فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضية مطلقا، إذ يفهم منه أن وصف الربائب بأنها في حضوركم لأنها غالبا القيد في به للعادة لغير لأنها غالبا تكون كذلك. أما أنه غالبا تكون كذلك قطعا كذلك، لأن الزوج تكون مع أمها وأمها والأم مع الزوج، إذن هي تكون في حضن الزوج. قال تكون كذلك يبقى بأنه لماذا أتى هو بذكر العدد من أجل أن يعلمنا والعدد بين أيدينا؟ قال لا، من أتي به من أجل الإشعار بجلب الحكمة الموجودة في الحكم. قال والغرض منه الإشعار بجلب علة الحكم، إذ أن اللائي تربى في الحجور تكون كالبنة، أن البنت أيضا في الحجور، فكما أن البنت محرمة لابد أن يكون من هو في منزلتها محرمة. يقول وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة، إنما اختلف في أن مجرد التفصيل بالوصف هل يدل على المفهوم؟ ما هو المفهوم؟ قال انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف أو لا يدل، نظير الاختلاف المتقدم في التفصيل بالشرط وفي المثلة قولان والمشهور قول الثاني وهو علم. والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم، يعني الوصف قيد للحكم، أي أن الحكم منوط بالوصف، أو أن التقييد تقييد لنفس موضوع الحكم أو متعلق الموضوع باختلاف الموارد. في بعض الموارد يكون القيد قطعا راجعا للموضوع، وفي بعض الموارد يكون القيد قطعا راجعا للمتعلق. إذا قلنا بأن القيد راجع للحكم في البيت، المتعلق يرجع إليه وأتم صيامه، يرجع للموضوع مثل أكل الرجل العادي. يقول فيكون الموضوع أو المتعلق، قال أو متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف الأول، فإن كان الأول يعني القيد راجع للحكم فلا بد من القول بالمحكوم. قال فإن التقييد بالواصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء، يعني عند انتفاء الواصف بمقتضى الإطلاق، يعني بمقتضى الإطلاق الأول والواو مع هذه الضمية، لأن الإطلاق يصل بعد فرض إناطة الحكم بالواصف انحصاره فيه، يعني انحصار الحكم في هذا القيد كما قلنا في التقييد بالشرط. وإن كان الثاني عن القيد راجع للموضوع فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الواصف، لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب، إذ أنه يكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم وجعل الموضوع مقيد. إثبات حكم على موضوع مقيد هل يعني نفي الحكم عن عداه؟ لا يعني. لذلك قال لا، أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه، مثل ما ليس تعليل للمنفي، مثل ما تعليل ما قبل النفي. قال إذ أنه يكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم، كيف يكون للتحديد؟ قال مثل ما إذا قال القائل اصنع شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع، فإن المفهوم منه أن المفهوم صنعه هو المربع، فعبر عنه، يعني عبر عن المربع بهذه القيد الدالة عليه، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من الموصوف إلى الوصف، وهي يعني هذه المؤلفة من الموصوف والواصف، وهي في المثال شكل رباعي قائم الزوايا وتساوي الأضلاع، وهي بمنزلة قولك كلمة مربع. فكما أن جملة اصنع مربعا لا تدل على الانتفاء، على انتفاء الحكم عند انتفاء الواصف، كذلك ما هو بمنزلة لا تدل عليه، لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على الموصوف، ويكون ذات حينئذ لا باللقب وحكما. إذا عرفت ذلك فنقول أن الظاهر في الواصف لو خلي وطبعه من دون قرينة يكون، فنقول إن الظاهر في الواصف أنه من قبيل الشيء، أي أن الوصف حينئذ قيد للموضوع، وإذا قال أنه قيد للموضوع لا الحكم، فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيد، فلا مفهوم للوصف. ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدل به لمفهوم الوصف بالأدلة التالية. أول، إنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء، يعني لو لم يدل على المفهوم لم تبقى فائدته، يعني لو لم يكن ذكره من أجل أن يعلق الحكم عليه لكان ذكره له وله هي محال على المفهوم. والجواب أن الفائدة غير منحصرة برجوع القيد إلى الحكم، وكفى فيه فائدة تحديد موضوع الحكم وتقييده به، مع أن له فوائد أخرى، إما شدة الاهتمام به، أو أنه هو مقتضى السؤال، أو أنه لا يعلمه السائل والسائل يعلم بقية المواضع وكذا أو تقييده.